منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، قدموا لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة محلية الصنع. رئيساء الوفدين الإيراني والروسي يجتمعان على هامش الجولة 8 لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. واستهداف رتل للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين العراقية. أهلا بكم إلى التفاصيل. رعى وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني بمناسبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية مراسم إزاحة الستار عن 10 منظومات دفاعية صاروخية متطورة وذخائر في مجال القتال البري محلية الصنع. وقال العميد أشتياني أن أحد العناصر الفعالة في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة هو استخدام أنظمة ومنتجات ومعدات ذات كفاءة للتعامل مع تهديدات العدو، خاصة في المجال القتالي. إلى ذلك، أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري تشكيل وحدة صاروخية في هذه القوات، وقال لقد تم توفير مصادر يمكن عبرها تغيير معدات القوة البرية واستبدالها بأخرى تناسب قوة الردع السريع. اجتمع رئيس الوفدين الإيراني علي باقر كيني والروسي ميخائيل أوليانوف على هامش الجولة 8 لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. وأعلن أوليانوف في تغريدة أن مباحثاتي مع باقر كيني كانت بناءة، مشيرا إلى استمرار المباحثات المكثفة بين جميع الوفود حول القضايا العالقة. وأفادت التقارير الواردة بأن أوليانوف أجرى عقب اللقاء اجتماعا بالمبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، والتقى أيضا رؤساء وفود الدول الأوروبية 3. ويرى متابعون أن تحركات الفريق الروسي المفاوض بفيينا سجلت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي تحطيم الرقم القياسي لصادرات النفط الإيراني خلال الأعوام 3 الأخيرة دليلا على فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، مؤكدا بأن سياسة البلاد الخارجية الفاعلة أفشلت وأحبطت الحظر دون عقد الأمل على فيينا ونيويورك. وأكد في تغريدة كتبها بهادوري جهرمي في حسابه الشخصي على موقع تويتر ردا على وسائل إعلامية غربية حول زيادة الصادرات الإيرانية أن الشعب الإيراني هو المنتصر في هذه المعركة. ضبطت البحرية الإيرانية التابعة لحرس الثورة الإسلامية شحنة ضخمة من الوقود المهرب على متن سفينتين بمياه الخليج الفارسي. وقال رئيس القضاء في محافظة هرمزغان جنوب إيران مجتبى قهرماني أن السفينتين كانتا تحملان 50,000 لترا من الوقود المهرب إلى دول الخليج الفارسي، وقد تم ضبطها خلال عملية منسقة من قبل بحرية حرس الثورة. وأضاف قهرماني أن مكافحة التهريب وخاصة الوقود تعتبر من الأولويات المهمة التي يتابعها القضاء في هرمزغان من أجل نمو وازدهار اقتصاد إيران. مرت على استشهاد القائد العسكري في حزب الله الحاج عماد مغني 14 عاما على يد الموساد الإسرائيلي بعد ملاحقة دامت 25 سنة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
14 عاماً على استشهاد القيادي العسكري الكبير في حزب الله الحاج عماد مغنية، الاسم الذي أربك الأمريكيين والإسرائيليين على مدار نحو 3 عقود حتى أصبح الهدف رقم 1 على لائحة أهدافهم. الشهيد مغنية المعروف بالحاج رضوان هو من مواليد مدينة صور جنوبية لبنان عام 1962. بدأ عمله ضمن صفوف حركة التحرير الفلسطينية، ومنذ حداثته بدأ شغوفاً بالأمور العسكرية وأثبت براعته فيها. خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كان من أوائل المؤسسين للعمل المقاوم ضد المحتل، فكان الحاج رضوان الذي عرف عنه قائدا ومخططا ومهندسا عسكريا وأمنيا يقف وراء العديد من عمليات المقاومة ضد الإسرائيليين تخطيطا وتنفيذا، حتى بات على صدارة قائمة المطلوبين من قبل أمريكا وفرنسا والكيان الإسرائيلي. بسبب المهارات غير العادية التي تمتع بها، عمل في التخطيط الميداني والقيادة وبات مسؤولا عن العمليات الخاصة لحزب الله. الحاج عماد مغنية كان القائد الميداني لتقهقر قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان عام 2000، وأيضا كان قائدا للانتصارات في حرب تموز 2006. وبحسب اعترافات الاحتلال فإنه كان من أحد أكثر الشخصيات خطورة على الكيان الإسرائيلي، والذي كان يمثل عقلا أمنيا خطيرا تاركا الكثير من البصمات في مفاصل أساسية في العمل المقاوم ضد الصهاينة، وهو أول من مارس العمليات الاستشهادية وكان يقف خلفها. بعد 25 عاما من الملاحقة والمتابعة والتعاون الاستخباري الأمريكي الإسرائيلي والغربي لخطفه أو قتله، ارتقى الحاج عماد مغني شهيدا في سوريا بعدما تمكن الموساد الإسرائيلي في 12 من شباط عام 2008 من اغتياله وهو في 45 من العمر، تاركا خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى العراق، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الحكم برفض ترشيح أوشار زبيري لمنصب رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك بعدما عقدت المحكمة جلسة خاصة للبث بدعوى المقاومة ضد ترشيحه. وكانت محكمة عراقية قد أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زبيري أمامها على خلفية إقالته من البرلمان بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي أثناء عمله وزيرا للخارجية. من جهته علق أوشار زبيري على قرار المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية ترشيح لرئاسة الجمهورية، قائلا أن قرار استبعاد من الترشح هو تعسفي، مؤكدا أنه يحترم قرار القضاء. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بانفجار عبوة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للاحتلال الأمريكي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد أدت إلى إعطابه، ولم يذكر المصدر حجم الأضرار التي لحقت بالرتل الأمريكي. إلى البحرين، حيث دعت جمعيات بحرينية النظام الحاكم إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية طوال هذه السنين. وقال جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان أن تجاوز الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث قبل 11 سنة يتطلب إعادة صياغة واقع سياسي واجتماعي أكثر عدلا وتوازنا من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صياغ المشاركة في صنع القرار. وجددت الجمعيات البحرينية رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال وإدانة زيارات المسؤولين الصهاينة للبلاد، داعية كافة القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية إلى مواصلة تحشيد أبناء البحرين ضد التطبيع. من جهته قال المرجع الديني في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الحراك الشعبي فرضه الواقع السياسي والحقوقي العام من ديني ومدني واجتماعي وفردي ومعيشي وثقافي، ووجدته السياسة الرسمية الجائرة. موقف الشيخ قاسم جاء في كلمة له في الذكرى السنوية لانطلاق الثورة 14 من فبراير مساء اليوم، حيث تطرق إلى الأوضاع في البحرين.
أولويات قائمتنا الشعبية في المطالب قائمة على ما هو مهم جداً وما هو أشد أهمية منه وأكثر ضرورة. إن شعبنا وكل شعب مظلوم هو بين أمرين حين يظلم، بين الصبر على عذاب الظلم وما أشد الظلم عذابا، وبين الصبر على متاعب الطريق من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى العدل. نعم، لا بد من الصبر على المتاعب كخيار ثان، وإنها أرهقت الصابرين للتخلص من مظلومية الظلم، من عذاب الظلم. والأول وهو أن تصبر على الظلم فتخسر دينك ودنياك وكرامتك وعزتك وحريتك مرفوض كل الرفض، ومرفوض دينا وعقلا. والثاني وهو أن تصبر على مواجهة الظلم المواجهة الإيجابية الرشيدة العاقلة، وإن طال الطريق متعين بالنسبة إلى أي شعب من الشعوب، وخاصة إذا كان الشعب شعبا مسلما، أو أقول خاصة إذا كان الشعب شعبا مسلما، لأن الإسلام الذي يعتنقه هذا الشعب يصر عليه كل الإصرار ألا يصبر على الظلم ولا يقصر في التضحية في سبيل دفعه ورفعه عن كاهله.
أعلنت قوات الاحتلال والمستوطنون على أهالي حي اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح والصحفيين بالضرب ورش رذاذ الفلفل عليهم. وطردت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من محيط منزل عائلة سالم المقدسية باستخدام قنابل الصوت، وأغلقت مدخل حي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية، وذلك بالتزامن مع تهديد بإطلاق رشقات من البانولات الحارقة باتجاه غلاف غزة. واحتشد أهالي الحي للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، كما اعتقل الاحتلال شابين مقدسيين من الحي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس. وفيما اعتبرت حماس الاعتداء على حي الشيخ جراح لعبا بالنار وهددت بالرد، كما دعت الجهاد الإسلامي إلى النفير العام لنصرة أهل الحي. أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية حررت عشرات المواقع في مديرية حرط بمحافظة حجة بعد معارك ضارية مع مرتزقة تحالف العدوان السعودي. وأضافت المصادر أن طيران تحالف العدوان استهدف عددا من المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء مخلفا أضرارا في الممتلكات والمباني. إلى ذلك أعلنت سلطات صنعاء استقبالها 4 قياديين عسكريين من المرتزقة عادوا إلى الصف الوطني في إطار قرار العفو العام، حيث أكدوا أن تحالف العدوان ومرتزقته يمرون بوضع صعب بعد انهيار قواتهم وعدم قدرتهم على الصمود أمام الجيش واللجان الشعبية. أعلنت الولايات المتحدة إرسال مقاتلات من طراز F-22 إلى إحدى القواعد العسكرية في دولة الإمارات. وصعدت واشنطن في الآونة الأخيرة من دعمها للإمارات بعد العمليات الدفاعية التي نفذتها القوات اليمنية في العمق الإماراتي. ويرى مراقبون أن واشنطن التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها وقف الدعم لقوى التحالف في اليمن تراجعت بشكل كبير، حيث زادت من الصفقات في الآونة الأخيرة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
دعم أمريكي مستمر لقوى العدوان السعودي الإماراتي في حربها على الشعب اليمني، حيث صعدت واشنطن في الآونة الأخيرة من دعمها للإمارات بعد العملية الدفاعية التي نفذتها القوات اليمنية في العمق الإماراتي. ويعتقد مراقبون أن واشنطن التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها وقف الدعم لقوى التحالف في اليمن تراجعت بشكل كبير، حيث زادت من الصفقات في الآونة الأخيرة. ومع استمرار الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية، أعلن السلاح الجو الأمريكي أن مقاتلات من طراز F-22 وصلت إلى الإمارات. وقال في بيان إن الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأمريكي لأبوظبي. وتابع البيان أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع ولي أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الولايات المتحدة مستمرة ببحث طرق مساعدة السعودية والإمارات فيما أسماه الدفاع عن نفسيهما بشكل أفضل أمام التهديدات اليمنية. وأضاف كيربي أنه تم تسجيل أكثر من 400 هجوم للقوات اليمنية على السعودية والإمارات في الآونة الأخيرة. وتزامن ذلك مع إعلان قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي كينف ماكنزي أن بلاده ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية، مضيفا أثناء زيارته إلى أبوظبي أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها. ويرى العديد من المحللين السياسيين أن الجهود الأمريكية الأخيرة هدفها المزيد من سرقة الأموال من الإمارات والسعودية باعتبار الأسلحة الأمريكية والتواجد الأمريكي في الحرب على اليمن ليست جديدة، وأنها متواجدة بشكل كبير منذ بداية العدوان حتى اليوم.
أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستيلاء على الأصول المالية الأفغانية البالغة 7 مليارات دولار المجمدة في الولايات المتحدة عاصفة من ردود الفعل القاضبة في أفغانستان. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
صمت الرئيس الأمريكي دهرا ونطق كفرا، هكذا وصف الأفغان قرار الأخير بمصادرة الأصول المالية البالغة 7 مليارات دولار. القرار أتى كالصاعقة على الأفغان من كافة التوجهات والتيارات، فتوحدت الآراء ضده، بخاصة أن البلاد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والاستيلاء على الاحتياطات المالية انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والقانونية وفقا للخبراء.
للأسف مجلس الأمن الدولي ليس لديه قانون يطبقه في هذه الحالات، ولا توجد حكومة رسمية هنا لإيصال صوت الأفغان للمحاكم الدولية وتقديم شكوى ضد أمريكا، وهذه مشكلة أخرى. الولايات المتحدة كونها دولة عظمى نقضت القوانين الدولية عدة مرات، أمريكا انتهكت الحقوق في الشرق الأوسط عدة مرات واختارت مصالحها دون الاكتراث بالقوانين الدولية.
الشارع الأفغاني المذهول بالقرار اعتبره محاولة من بايدن لغسل ماء الوجه لتغطية فشل بإدارة الخروج من أفغانستان وخدمة لأجندات داخلية، فالأفغان لم يكن لهم يد في هجمات 11 من أيلول من أعضاء تنظيم القاعدة وجلهم من السعوديين، وأخيرا يدفع الأفغان الثمن. حركة طالبان من جهتها نددت بالاستيلاء على الأصول المالية الأفغانية واعتبرته سرقة تعكس انحطاطا لدى الولايات المتحدة. والكلام لمحمد نعيم المسؤول البارز في الحركة.
أعزائي الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة محلية الصنع. رئيسا الوفدين الإيراني والروسي يجتمعان على هامش الجولة الثامنة لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. واستهداف رتل للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين العراقية. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم وتصبحون على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12 والدقيقة 23. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند الساعة 12 والدقيقة 34 وعلى مدى 50 دقيقة. نقدم لحضراتكم في الساعة 1 والدقيقة 29 إعادة برنامج عراق الرافدين. على مدى نصف ساعة في الساعة 2 والدقيقة 2 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:35، بعد ذلك يأتيكم برنامج 5 دقائق لسلامتك. أناشيد مختارة في الساعة 2:47، تستمعون على مدى حوالي ربع ساعة إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 3:07. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 3:28. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة يونس، وهي الآيتان 44 و45 بصوت القارئ الدكتور قاسم رضيعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
أما الآن فنقدم لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات تلاوة أخرى للدكتور قاسم رضيعي، وهي الآيات 47 إلى 49 من سورة يونس المباركة، نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
وَشَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِالْقُرْآنِ لَا شَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِالْقُرْآنِ فالله أحيا به الدنيا وأحيا
الله.
حياته كل ما في مسمع سكبت سيقشعر لها قلبي ووجدان آياته جل رب العرش قد أعجزت كل جن وإنسان آياته جل رب العرش نبدعها قد أعجزت كل جن والشفاء لنا مما نكابده وهو السبيل إلى جنات رضوان من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فرق في نسب عندي وأوطاني ومن تنادوا إلى تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان حان الآن وقت تقديم المحاضرة الإسلامية ومحاضرنا هو السيد عبد الحميد كشك يلقي على مسامعكم هذه المحاضرة التي تحمل عنوان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مظهر العدل والحكمة والإيمان نتمنى لحضراتكم قضاء الوقت الطيب والهادف إن شاء الله
الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفع راياتنا في كل مكان. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. سأل العارف بالله إبراهيم الخواص فقالوا له: يا إبراهيم، ما هو دواء القلب؟ فقال العارف بالله: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وإخلاء البطن من الحرام، وقيام الليل، والدعاء وقت السحر، ومجالسة الصالحين. دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وإخلاء البطن من الحرام، وقيام الليل، والدعاء وقت السحر، ومجالسة الصالحين. أيها الموحدون، من الرزاق؟ من الخلاق؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي اذا من وقفة الديان. يا ايها الاخوان، اني زائل مهما يطول عمري فاني افاني. يا ربي ان لم ترضى الا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيران. من للمسيء المذنب الحيران. حاسبت نفسي لم اجد لي صالحا الا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت اعمالي علي فلم اجد في الامر الا خفة الميزان. وظلمت نفسي في اموري كلها، ويحي اذا من وقفة الديان. يا رب يا رب يا رب، ان لم ترضى الا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيران. من للمسيء المذنب الحيران. اذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن ادم فقل يا الله، اذا سألت فقل يا الله، اذا استعنت فقل يا الله، اذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، اذا سألت فقل يا الله، اذا دخل عليك ملك الموت فقل يا يا الله يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، قالوا له يا رسول الله، ما اكثر ما يدخل الناس الجنة، وما اكثر ما يدخل الناس النار، فماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال اكثر ما يدخل الناس الجنة اثنان، تقوى الله وحسن الخلق، واكثر ما يدخل الناس النار اثنان، البطن والفرج. الطريق واضح، الطريق واضح، والحق لائح، والمنادي صائح. الطريق واضح والحق لائح والمنادي صالح. اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ان الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما نادى على الاموات في المقابر قال لهم يا اهل المقابر، ان دياركم سكنت، وان اموالكم قسمت، وان نساءكم تزوجن بغيركم ونمن على فرشكم. هذا حال ما عندنا، فما حال ما عندكم؟ ديار سكنت، اموال قسمت، نساء تزوجت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم أوصت الإمام قليلا ونظر إلى أصحابه وقال لهم: والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. التقوى، التقوى هي السلاح الأقوى، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خير ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. شهوتا البطن والفرج، البطن تأكل الحرام والفرج يمارس الحرام. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والحسرات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يا محمد، من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها تيها من الأهوال والحسرات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يا حراس العقيدة، تعالوا بنا لنسأل الإمام عليا سؤالا، والإمام سيجيب على السؤال. لكن السؤال عجب، فإذا ما عرف السبب بطل العجب. أيها السادة الأعزاء، تعالوا بنا مع الدرس 94 بعد 103 ننتقل جميعا إلى الإمام علي وما زال في مكة، والحبيب المصطفى مع أبي بكر فارق الغار بعد 3 ليال متوجهين إلى المدينة المنورة، وقبل أن يغادر الرسول مكانه من الغار. تعالوا نقضي هذه اللحظات المباركة مع الإمام علي ابن عم الحبيب المصطفى. يا علي، وعندما أقف أمامك أجدني أمام شاب وصفه ضرار الصدائي فقال: أما إذ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نفتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد الله أن عليا كان إذا أقبل الليل وغارت نجومه وأرخى سدوله رأيته في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، عمرك قصير وخطرك حقير. آخي من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، قال معاوية لضرار: يرحم الله أبا الحسن، لقد كان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال ضرار: حزني على علي أشد من حزن الأم التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. يا معشر السادة، إنني أسأل الإمام علي هذا السؤال: لماذا خلفك الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه يوم الهجرة؟ لماذا لم تهاجر معه ومع أبي بكر؟ ويجيب الإمام علي على هذا السؤال بكل وضوح واضح، فيقول الإمام: إنما خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه لأؤدي الأمانات إلى أهلها. أقول له: يا علي، أي أمانات تلك؟ فيقول: أمانات المشركين في مكة. أين كانت؟ كانت عند رسول الله، وكيف يضعون الأمانات عنده وهم لا يؤمنون به؟ يقول الإمام: لأنهم لم يجدوا صادقا أمينا إلا رسول الله. لا إله إلا الله. اعجبوا أيها المسلمون من أمانة نبيكم. كفر أهل مكة بالله وكفروا برسول الله، ومع ذلك لم يجدوا أمينا يضعون عنده الأمانات إلا رسول الله. كان لقبه قبل البعثة الصادق الأمين، لقبوه بذلك، كانوا لا يعرفون إلا الصادق الأمين. وضعوا الأمانات عنده ووضعوا الودائع في بيته، ومع ذلك كان الرسول يستطيع قبل أن يهاجر أن يأخذ الأمانات كلها ويهاجر بها إلى المدينة، لكنه يأبى كل الإباء أن يكون خائنا، لأنه هو الذي علم البشرية الأمانة. فخلف عليا وراءه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. تعالوا أيها السادة الأعزاء لأقف وقفة مع الأمانة، مع الأمانة. ونحن في عصر ضاع فيه الأمناء وكثر فيه البلغاء والفصحاء، تعالوا أغلق صفحات الكتاب الكريم أبحث عن الأمانة، وعندما أقلب القرآن جريا وراء الأمانة أجد القرآن الكريم قد نص على الأمانة في 6 صور من صوره الكريمة. قال تعالى في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وتعالوا نحضر هذه الدقائق المعدودات مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على فراش الموت. أتدرون ماذا قال لأهله: بما توصينا يا عبد الله؟ قال لهم: إن بيني وبين فلان ابن فلان شبه وعد، لقد طلب مني أن يتزوج ابنتي، فقلت له إن شاء الله ولم أنجز معه الكلمة الأخيرة فأوصيكم إن أنا مت أن تزوجوه ابنتي، لأنني أخشى أن ألقى الله بثلث نفاق. ما هذا؟ يخشى أن يلقى الله بثلث نفاق، لأن النفاق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الرجل طلب منه أن يجوزه ابنته، أن يزوجه كريمته، فقال له عبد الله إن شاء الله، ولم ينجز معه ما وعد. قال: زوجوه ابنتي، فأنا أخشى أن ألقى الله بثلث النفاق. وانتقل بنا النظم الكريم إلى موضع آخر في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، هذا أسلوب توكيد يفيد عظم الأمر الإلهي، ويفيد ضخامة المسؤولية المأمور بها من الله. إن توكيد ويأمركم، ولم يقل أمركم، إن الله يأمر، أي أن الأمر مستمر إلى يوم القيامة. لو قال إن الله أمركم، ربما قال قائل إن هذا الخطاب كان موجها إلى أصحاب الرسول ثم انتهى، لكن الله عبر بيأمر، الفعل الدال على الحال والاستقبال. والله لم يقل إن ربكم يأمركم، لأن لفظ الربوبية فيه نعمة وفيه رحمة وفيه تربية، أما لفظ الله ففيه الجلال كله وفيه الجمال كله وفيه الكمال كله، فيه تربية المهابة. إن الله المنتقم الجبار يأمركم بماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى من؟ إلى أهلها. وتعالوا لتعجبوا معي متى نزلت هذه الآية الكريمة. نزلت يوم فتح مكة، يوم دخل الرسول في العام 8 من الهجرة مكة.